أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من ملحقات التناقض الكلام في أولى العلاقات بين القضايا وفي الحكم الأول من أحكام القضايا، وهما يعرف بالتناقض. ومن قوانين التناقض كما مر معنا أنه إذا صدقت إحدى القضيتين فلا بد أن تكذب الأخرى، وكذا العكس، ولا بد من الاختلاف بين القضيتين في الكم والكيف والجهة، ولا بد من الاتحاد في الوحدات الثمان أو التسعة. هذا خلاصة ما مر معنا. وقلنا بأن الثمرة الأساسية من هذه العلاقة ومن هذه القوانين هي في الاستدلال غير المباشر. قال: من ملحقات التناقض، يعني أيضا يوجد عندنا بعض العلاقات وبعض الأحكام بين القضايا التي لا بد من التدقيق فيها، لأنه أيضا نستفيد منها في الاستدلال غير المباشر. اليوم بعونه تعالى ننهيها كي نبدأ الأسبوع القادم في العلاقة الثانية المهمة، وهي علاقة العكوس بأقسامها وتفاصيلها الآتية إن شاء الله. أولا، عبر في العنوان من ملحقات التناقض، أي أن هذه العناوين الثلاثة: التداخل، التضاد، الدخول تحت التضاد، هذه من ملحقات التناقض. هكذا عبر يعني عن هذه العناوين الثلاثة بهذا العنوان العريض: الملحقات بالتناقض. طيب، نحن من خلال كلمة الملحقات بالتناقض نبين ما المراد من هذه الأمور الثلاثة. لكن قبل ذلك، ضعوا عندكم مصادر لهذا البحث: شرح الإشارات، الشيخ نصير الدين الطوسي هو الذي ذكر هذه التداخل ومشاكل. لماذا أقول هذا؟ بعد قليل أعلق إن شاء الله. الجزء الأول صفحة 182. أيضا من الكتب المهمة أساس الاقتباس، شيخ نصير الدين الطوسي، صفحة 116، هذا أرسلناه PDF. الجوهر النضيد، صفحة 125. أيضا شرح المنظومة لمن أراد أن يراجع، جزء الأول صفحة 269. كتاب بخيت وعديلة، الجزء الثاني صفحة 55. أيضا لا أدري إن كنت قد أرسلت PDF لديكم، المنطق الصوري للنشار، صفحة 316 وما بعدها. هذا أتيت على ذكره اليوم لأنه أريد أن أدقق ونحقق في نقطة معينة. هذه أهم الأبحاث. جيد، المصنف قال من ملحقات التناقض أمور ثلاثة: تداخل، تضاد، دخول تحت التضاد. لماذا من ملحقات التناقض؟ هلأ، مر معنا سابقا يا إخوان بأن قوام القضايا المتناقضة هي عبارة عن الاتحاد في الموضوع والمحمول ومشاكل مع الاختلاف في الكم والكيف. هذه الأمور الثلاثة أيضا هي متحدة في الموضوع والمحمول، لاحظ، ولكن الاختلاف بالكم والكيف هنا مغاير للاختلاف الذي مر معنا في التناقض. أما القضايا الآتية والعلاقات الآتية إن صح التعبير في العكوس والمنقوضات ومشاكل، فالموضوع والمحلول هناك يتبدل، يتغير ومشاكل. جيد، فهنا في المقام هكذا إذا أردنا أن نضع تقسيما للتناقض وما يلحق التناقض، هكذا اكتب عندك أنت شجرة صغيرة، اكتب عندك هكذا: القضيتان المتحدتان بالموضوع والمحمول تنقسم إلى وإلى وإلى، لكن بأي لحاظ تنقسم؟ بلحاظ التغيير في الكم والكيف. هذا خلاصة ما سنذكره اليوم يا أخوان بكلمات شيخ المظفر. فإن كان هذا السهم الأول، إن كان التغير في كليهما يعني يتحدان، يعني القضيتان تتحدان في الموضوع المحمول ولكن يختلفان في الكم والكيف، هذا ما هو التناقض. لاحظتم؟ وقلنا من قوانين ذلك وما يترتب على ذلك أنه لا يصدقان ولا يكذبان معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا مرة معنا. سهم ثاني، وإما أن يختلفا، يعني أن تختلف القضيتان في الكم فقط دون الكيف، وهذا ما يسمى بالتداخل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى وجه التسمية وما يترتب على ذلك من قوانين، إذا صدق الجزئية صدقت إلى آخره. لاحظ، فإذن إذا اختلفتا في الكم فقط فهذا يسمى بالتداخل. ماذا بقي عندنا؟ إذا اختلفتا بالكيف فقط، هذا له شقان. إذا اختلفتا في الكيف فقط، إما أن تكون الشق الأول، إما أن تكون يعني القضيتان كليتين بين قوسين، هذا التضاد، ففي التضاد يوجد اتحاد في الكم والكيف وكلتهما كليتان ولكن يختلفان في الكيف. السهم الثاني والشق الثاني إذا ما اختلفتا في الكيف، أن تكون القضيتان جزئيتين، وهذا اسمه الدخول أو الداخلتان تحت التضاد. انتهى. إذن هذا هو البحث بشكل عام يا إخوان، بهذه الطريقة يعني اللطيفة في التقسيم. إذن القضيتان المتحدتان في الموضوع المحمول، إما أن تختلفا في الكم والكيف، هذا تناقض، أو في الكم فقط، هذا متداخلان، وإما في الكيف فقط، فإن كانتا كليتين تضاد، إن كانتا جزئتين دخول تحت التضاد. انتهى. إن شاء الله نحن في خاتمة الدرس نذكر المربع المعروف بمربع أرسطو كما يعبر بعضهم، وهو عبارة عن خلاصة كل ذلك. جيد. أما تعريف كل من هذه الأمور وما يترتب عليها من قوانين وكيف نستدل بها، هذا ما سنذكره الآن. هلأ يوجد نقطة أريد أن أعلقها، لكن عندما أصل المتداخلتين أعلقها. انظر ماذا قال الماتن. قال تقدم الآن، يعني تمهيد هذا في موردها وبيان أهميتها. قال تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع، طبعا هنا الكلام عن المحصورات لا القضايا الشخصية، يعني جيد، يعني كلام بالكم والكيف ومشاكل، يعني لا يوجد كم بالقضايا الشخصية. طيب، يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، اللي هو عبارة عن الاختلاف في الكم والكيف كما ذكرنا في الشجرة، وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، يعني بالعكس، أي بين المختلفتين في الكم والكيف. أما ما يلحق بالتناقض، ويبقى أن تلاحظ أو أن تلاحظ النسبة بين البواقي. ما هي البواقي؟ أي بين المختلفتين بالكم فقط، هذا التداخل يا إخوان، سيأتي وجه التسمية والمراد منها، وإما بالكيف فقط، قلنا هذا يشمل التضاد والداخل تحت التضاد. ومعرفة هذه النسب أيضا تنفع، أيضا يعني هذه الأهمية يا إخوان، أو المورد الآن أهمية، تنفع أيضا يعني كالتناقض، هذا المقصود من أيضا، أيضا يعني كما مر في التناقض في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سأتي. ما مر معنا الاستدلال غير المباشر وإقامة الدليل على قضية لازمة للمطلوب. جيد، فهنا تستدل مثلا على الضد لتصل المطلوب وهو الضد الآخر، وهكذا. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا فهما المتناقضتان وقد تقدم التناقض، وإن اختلفتا في أحدهما فقط فعلى ثلاثة أقسام، نحن ذكرنا في الشجرة بإما وإما. المتداخلتان. القضيتان المتداخلتان عرفهما المصنف، وهما المختلفتان في الكم دون الكيف. يعني دون الكيف اللي هو يعني، وحينئذ ما المقسومة المتداخلتان؟ عبارة عن موجبتين وسالبتين. هلأ، وسميت متداخلتين، واضح التسمية أخوان، لدخول إحداهما في الأخرى، لأن الجزئية داخل في الكلية. هذا هو القضيتان المتداخلتان. ما هي قضيتان تختلفتان في تختلفان في الكم، ما تختلفان في الكم، يعني إحداهما جزئية والأخرى كلية، لكن قلنا لابد أن تتفقا في الكيف، يعني تكون مثلا إحداهما موجبة جزئية والأخرى موجبة كلية. سؤال، الجزئية ألا تدخل ضمن الكلية كما سأتي معنا إن شاء الله؟ يعني عندما تقول هكذا، كل ذهب معدن وبعض الذهب معدن، هنا بعض الذهب معدن، أدخل ضمن كل الذهب معدن؟ طبعا يدخل، لاحظتم؟ فسميت بالتداخل. فهاتان القضيتان المتداخلتان، هذا المقصود منها. عندما تقول بين القضيتين تداخل، ما المقصود حينئذ؟ أن إحداهما جزئية والأخرى كلية، فتدخل هذه تحت تلك. طبعا لابد أن تتفقا كما قلنا في الكيف، فالموجبة الجزئية تدخل تحت الموجبة الكلية، هذه إحدى العلاقات. وقلنا نحن كلامنا هنا في النسب والعلاقات بلحاظ الكم والكيف ومشاكل، جيد، لا بالنسب الأربعة التي مرت معنا هناك. على كل حال، هذا التداخل يا أخوان لا نجده في كتاب أرسطو. أنا عندما قرأتها مباشرة تأملت بها، إنه هل التداخل يدخل ضمن أقسام التقابل أو مشاكل؟ يعني عمليا ليست القضيتان متقابلتين في المقام، التقابل يكون إذا عند الاختلاف في الكيف لا في الكم. وعندما كنت أتأمل في ذلك، وجدت في كتاب المنطق السوري للنشار، إذا قلت هذا أريد أن أعلق عليه، صفحة 318، هذه تعليق على عنوان المتداخلتان. هناك في كتاب منطق أرسطو في هذا المنطق سول النشار صفحة 318 يقول: ولم يعرف أرسطو النوع الثاني من التقابل، قصده التداخل. يعني هذا لم يكن في كتاب أرسطو. كتاب أرسطو عرض هناك لتقابل التناقض والتضاد، يقول: ولكن طب من أين أتى؟ قال: لكن وضعه الإسكندر الأفروديسي، وقد رأى بعض المناطق أنه ليس تقابلا بمعنى الكلمة، صحيح، بل هو بمعنى آخر، وشمول قضية عامة لقضية أخرى بدون تغيير الكيف. لاحظتم؟ لذا أنت مثلا ذهبت منطق الفارابي أو الإشارات، لا أقول شرح الإشارات، عندما تحدث عن تقابل القضية تحدث هناك عن التناقض ومشاكل والتضاد، جيد؟ لكن من عمم البحث وأدخل التداخل كما الشيخ المظفر أو كما في الجوهر النضيد أو شرح الإشارات، فكان كلامه يا أخوان أعم من التقابل. يعني لا خصوص الاختلاف في الكيف، وإنما القضيتان المتحدتان في الموضوع المحمول والمختلفتان، إما في الكم والكيف أو في الكيف فقط أو في الكم فقط. لاحظتم ما الفرق؟ هذه لابد من الوقوف عندها. فكلام المصنف أو شرح الشيخ نصر الدين توسي أو العلامة الحلي ومشاكل جوهر النضيد، كي لا تتفاجئوا فيما بعد، كلامهم أعم من التقابل يا أخوان، جيد، بل مطلق الاختلاف في الكم والكيف، لا خصوص اختلاف في الكيف، فما كما في كلام مثلا فارابي أو أرسطو أو مشاكل. لذا المتداخلتان بهذا اللحاظ تدخل في المقام، لذا هم يعبرون التناقض وما يجري مجراه. يعني هكذا ببالي يعبر في شرح الجوهر في الجوهر النضيد ومشاكل، التناقض وما يجري مجراه. لاحظ، فليس خصوص التقابل فقط، هذه أحببت أن أقف عندها. إذن كلامنا أعم بين القضايا المتحدة في الموضوع المحمول، وأعم إن كان بينهما تقابل، يعني خصوص الاختلاف في الكيف، أو أعم حتى يشمل الاختلاف في الكم فيدخل التداخل. جيد جيد. انتهينا. إذن الآن تبين معنا أن المتداخلتان من الملحقات بالقضايا المتناقضة للاتحاد في الموضوع والمحمول، ولكن يختلفان في الكم فقط. طب ماذا يترتب على ذلك؟ نحن هذا الذي يهمنا. نحن في كل الإخوان الأحكام القضايا والعقد بين القضايا تهمنا هذه القواعد المترتب عليها والقوانين المترتب عليها، قضية في التلازم والصدق والكذب هي التي نستفيد منها في عملية الاستدلال غير المباشر. هذه نقطة مهمة. أنه دوما قلنا لكم عندما تقرأ شيئا وتدرس شيئا عليك أن تعرف أين تستثمر ذلك في هذا العلم، أي في الاستدلال. قال المصنف: ومعنى ذلك هذه القواعد عليكم أن تحفظوها. هناك قلنا إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، كلية موجبة كلية سالبة جزئية. طب هنا ماذا يحصل؟ هنا عندنا موجبة كلية وعندنا موجبة جزئية، أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، صح؟ يقول لك: ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها والعكس، ولازم ذلك أن الجزئية بالعكس هنا إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف والعكس. هذه القاعدة إخوان مترتبة على التداخل بين القضايا. قال أن الكلية، طبعا سوف أتي الأمثلة، هناك أمور لم يذكرها نحن نذكر لها أمثلة. أن الكلية إذا صدقت لابد أن تصدق معها الجزئية المتحدة معها طبعا في الكيف، كلامنا الاختلاف فقط في الكم لا في الكيف. مثلا هو سأعطي مثال: إذا قلت كل ذهب معدن، إخوان قضية صادقة أو لا؟ قطعا صادقة، جيد. طيب فحينئذ إذا صدقت الكلية لابد أن تصدق معها الجزئية. ما هي الجزئية؟ بعض الذهب معدن، صحيح، لاحظ. طيب والعكس ما معنى والعكس؟ أي ولا، هذه اكتبوا عندكم والعكس واكتبوا الأمثلة يا إخوان، أي ولا يلزم من صدق الجزئية صدق الكلية المتحدة معها في الكيف. يعني فقد تصدق الجزئية ولا تصدق معها الكلية، بل قد تصدق الكلية وقد تكذب الكلية. أعطي أمثلة لذلك. مثلا بعض الإنسان حيوان، قضية صادقة. طب الكلية ما هي هنا؟ هنا صدقت الجزئية وصدقت الكلية، كل إنسان حيوان، لكن هل هذا مضطرد؟ لا. ونحو مثال آخر: بعض الحيوان إنسان، هذه قضية جزئية، هل هي صادقة؟ نعم صادقة. طيب ما هو الكلية هنا؟ كل حيوان الإنسان، هل هذه صادقة؟ لا، قضية كاذبة. لاحظ هنا يكون الموضوع أعم، ما واضح أن يكون الموضوع أعم. بعض الحيوان الإنسان لا يمكن تصدق الكلية معه، لأنه حينئذ كل حيوان إنسان قضية كاذبة. فلاحظ هنا صدقت الجزئية ولم تصدق الكلية، لذا قال ولا عكس. هنا نقطة مهمة يا إخوان، هنا القضية الجزئية أعم من القضية الكلية أو لا؟ هنا أعم. هنا عندما نقول نحن ولا عكس، فصارت القضية الجزئية تصدق في موارد لا تصدق فيها القضية الكلية. هذا بخلاف ما مر معنا في الجزء والكل. قلنا هناك أنت إذا صدق يعني الكل الجزئي هناك فلابد أن يصدق الكل، صحيح؟ مثلا كزيد والإنسان، فكلما صدق زيد لابد أن يصدق الإنسان الكلي. أما هنا لا، ليس كلما صدقت الجزئية لابد أن تصدق الكلية، فهنا الجزئية تكون أعم من الكلية، أما هناك الجزء يكون أخص من الكلي. وهذه التفت لها جيدة، هذه في المفردات هناك في النسب الجزء أخص من الكلي طبيعي، فكلما صدق الجزء لابد أن يصدق الكلي، ولا عكس، فقد يصدق الكلي ولا يصدق الجزء. فزيد أخص من الإنسان، ولكن قد يصدق الإنسان ببكر وعمر ليس بزيد. أما هنا بالقضية الجزئية لا، فهنا كلما صدقت الكلية صدقت الجزئية، هو العكس، فقد تصدق الجزئية ولا تصدق الكلية. ولازم ذلك حينئذ يا إخوان، باعتبار أن الجزئية أعم، أن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية، لأنه إذا سلبت الكل لابد أن تسلب، يعني إذا سلبت الأعم لابد أن تسلب الأخص. لاحظ أن الجزئية إذا كذبت لابد أن تكذب مع الكلية المتحدة في الكيف ولا عكس. شون ولا عكس؟ يعني لا يلزم من كذب الكلية، يعني قلنا إحنا الأخص هنا كذب الكلية، صحيح، لازم من كذب الكلية اللي هي الأخص، كذب الجزئية اللي هي الأعم، صحيح، لأنه أنت إذا سلبت الأخص لا يؤدي إلى سلب الأعم. لاحظتم فلسفة ذلك وفذلك ذلك؟ ولازم ذلك أن الجزئية اللي هي قلنا الأعم إذا كذبت، جيد، لابد أن يكذب معه الكلية لأنه هي الأخص كما قلنا. ولا عكس، يعني فلا يلزم من كذب الكلية كذب الجزئية المتحدة مع في الكيف. أعطينا أمثلة، بل ربما تكذب وربما لا تكذب. يعني مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كلية صح وهذه كاذبة. تعالى الجزئية تقول ليس بعض الإنسان حيوان، هنا أيضا كذبت، لكن هل هذا مضطرد؟ نقول لا. مثلا أنت تقول لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه قضية كاذبة، كذبت الكلية، لكن هل لابد أن تكذب الجزئية؟ ليس بعض الحيوان بإنسان، ما هذه صادقة وليست كاذبة، ليس بعض الحيوان بإنسان صح كالبقر والغنم. إذن هذه أمور الأمثلة أكتبوها يا أخوة، لأن المصنف انظر ماذا أعطى بالأمثلة، قال مثلا، أعطى مثال فقط لي يعني الصدق ولم يكتب ولا عكس، فأعطى مثال هو كل ذهب معدن، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، لأن يعني إذا الأخص صدق صدق العام، ولابد أن تصدق مع بعض الذهب معدن قطعا. ومثل أما من الكذب، ومثل بعض الذهب أسود فإنها كاذبة. طب هون كذبت الجزئية، فلا بد أن تكذب معها الكلية، لأنه قلنا إذا يعني صدق الأخص بد أن يصدق العام. بعض الذهب أسود فإنها كاذبة، ولا بد أن تكذب معها كل ذهب أسود، لكن ولا عكس كما أعطينا أمثلة. جيد، إذن بهذا كن قد تم الكلام في التداخل. عرفنا ما معنى التداخل، ما وجه إلحاقها بالتناقض واختلاف في الكم فقط، وتبين معنا أن هنا الجزئية بخلاف ما مري الأعم، يعني هذه نقطة مهمة إنصافا، يعني فإذا صدقت الجزئية صدقت الكلية، إذا عفوا صدقت الكلية صدقت الجزئية ولا عكس، وإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية ولا عكس، هذه احفظوها جيدا. طيب، إنه أنت أحيانا مثلا لا تستطيع أن تستدل مثلا على كل ذهب معدن مباشرة، فتستدل مثلا على بعض الذهب معدن، ومن خلال العلاقات بينها تستطيع أن تصل إلى مطلوبك. المتضادتان، التضاد، أولا ما تعرف التضاد؟ هو هي كما مر معنا هما القضيتان المختلفتان في الكيف، قلنا دون الكم، لكن قلنا هنا الكم ماذا يتفقان في الكم، يعني يتفقان في الكم، وكانتا كليتين. جيد، طيب أمثلة تأتي. طب ما وجه التسمية والأخوة الأعزاء؟ وسميتان متضادتين لأنهما كالضدين. وجه الشبه ما هو؟ أنهما يمتنع صدقهما ولكن يجوز أن يكذبا معا. مش هذا هو المناط في التضاد مرة معنا؟ كالسواد والبياض، السواد والبياض مرة معنا، لا يجتمعا ولكن يجوز أن يرتفعا، كما في اللون الأخضر أو مشاكل، لكن لا يمكن أن تجد شيئا هو أسود أبيض. كذلك الأمر هنا في المقام، القضيتان المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا كليتين كما سأتي معنا، إذا لا يمكن أن يصدقا معا لكن يجوز أن يكذبا معا. مثلا أنت إذا قلت هكذا، كل حيوان إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. طب كل حيوان إنسان هذه موجبة كلية، صحيح؟ طيب كل حيوان إنسان قضية صادقة، لكن لا شيء من الحيوان بإنسان هل هي صادقة؟ لا، ليست بصادقة. لاحظ، فإذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى. جيد، هلا قال هو، ومعنى ذلك يا إخوان أنه إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى. على فكرة هنا المثال الذي أعطيته كل حيوان إنسان وشبه حيوان إنسان، هذه إذا كذبتا معا، هذه إذا كذبتا معا، إن كان عبارة صدق كذب لا. وقال ويجوز أن يكذبا معا. طب أعطينا مثال ليجوز أن يكذبا معا. أعطيتك مثالا، كل حيوان إنسان قضية كاذبة، ليس كل حيوان إنسان، هناك البقر والغنم. طيب فلتأتي ب ضدها هنا، لا شيء من الحيوان بإنسان. ثم هذه أيضا مختلفة في الكيف لكن متفقة في الكم، وأيضا كلية، موجبة كلية وسالبة جزئية، لكن على مستوى الكذب هل يمتنع أن يكذب معا؟ لا، فهذه كاذبة كل حيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بإنسان، هذه أيضا قضية كاذبة. لاحظ. طيب الآن أعطينا أمثلة لامتناع الصدق، يعني يجوز أن يكذبا معا. قال ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، يعني لا يجتمعان على الصدق. لاحظ، هذه قاعدة وقانون التضاد يا إخوان، أنه لا يصدقا معا، فإذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، لكن ولا عكس، يعني أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. لماذا؟ لأنه قد يكذبان معا كما أعطيت المثال سابقا، يعني فقد يكذبان معا كما مر. مثلا أعطينا مثال، لأنه إذا صدقت إحداهما يجب أن تكذب الأخرى. قال إذا صدق مثلا كل ذهب معدن، كل ذهب معدن يا إخوان، هذه قضية صادق، فإذا صدقت كل ذهب معدن لابد أن يكذب الضد. ما هو الضد هنا؟ هي سالبة، يعني سالبة كلية، لا شيء من الذهب بمعدن. لاحظ، لا شيء من الذهب بمعدن، هذه قضية كاذبة أو صادق؟ قضية كاذبة. لاحظتم؟ ولكن إذا كذب كل معدن ذهب كلنا نحن، قد تكذب الأخرى وقد لا تكذب الأخرى. قال لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب، بل هذه كاذبة في المثال. لاحظ، إذن فهذه انظر هنا، لا كذبت كل معدن ذهب، أعطينا مثال للقضية موجبة كلية كاذبة، لكن هذا لا يعني أن ضدها لابد أن يصدق، فقد يكذب أيضا. لاحظ، التفت، وقد يصدق أيضا. ها يعني مثلا أنت تقول كل إنسان حجر، هذه قضية كاذبة. طيب ما هو ضدها؟ لا شيء من الإنسان بحجر. لاحظ، كل إنسان مثلا حجر، هذه قضية كاذبة، وضدها هو قضية صادقة، لا شيء من الإنسان بحجر. لكن كما قلنا هذا ليس مضطرد، لأنه في بعض الأمثلة يكون كاذبا أيضا. هذا تمام الكلام أيضا بالنسبة إلى التضاد. إذن التضاد عبارة عن قضيتين تختلفان في الكيف دون الكم، والتضاد لا يمكن أن يصدقا معا، فإذا صدق إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، لكن يمكن أن يكذبا معا كما قلنا. جيد جيد. يعني هذه كمان في الاستدلال غير المباشر، يعني مثلا أنت لا تستطيع أن تستدل مثلا على أن كل ذهب معدن وتذهب أنه لا شيء من الذهب بمعدن. جيد، تقول مثلا هذه قضية كاذبة، تقول إذا هذه قضية كاذبة إذا لابد أن يكون ضدها صادقا، فتثبت أن كل ذهب معدن هو قضية صادقة، وهكذا. رقم ثلاثة وينتهي الكلام في الملحقات، الداخلتان تحت التضاد، وهذه من التسمية واضحة يا إخوان، لأن التضاد هو كان عبارة عن موجبة كلية وسالبة كلية، صح؟ تختلفان، تتفقان في الكم وكلية وتختلف في الكيف، وإذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى. الداخلة تحت التضاد، داخلة تانية ما معنى؟ إذا تلك كلية هذه ماذا تكون؟ جزئية. وهنا حكمها العكس، يعني هناك كان إذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى، هنا إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى. لاحظتم؟ فقط هذا ما نريد أن نقوله. هلا على فكرة حسب ما لاحظت يعني سريعا بالجوهر النضيد ومشاكل، هناك ذكر يعني التضاد، لكن لم يذكر الدخول تحت التضاد، وإن ذكر متداخلا كما قلنا يعني. على كل قال وهما المختلفتان في الكيف دون الكم كما مر في التضاد، وكانتا جزئيتين، أما في التضاد كانتا كليتين. يعني المفروض يا إخواني يعني ضبطها صار سهلا يعني بالطريقة التي بيناها. قال وإنما سميتا، ليس سميتا إخواني يعني داخلتين تحت التضاد، واضح لأنهما داخلتين تحت الكليتين. هنا أي كليتين إخواني؟ يعني ألف لام العهدية هذه، يعني تحت الكليتين المختلفتين في الكيف، صح؟ هذا مقصود، ضع هذا، اكتب هذه للعهد الذكر صح التعبير، يعني تحت الكليتين المختلفتين في الكم والكيف التي مرت معنا. كل منهما يعني من هاتين القضيتين الداخلتين تحت التضاد تحت الكلية المتفقة معها في الكيف من جهة، صحيح؟ يعني مثلا السالبة الجزئية هي داخل تحت السالبة الكلية، والموجبة الجزئية داخل تحت الموجبة الكلية. قال هنا أيضا ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب، يعني الضدان كانت إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، هنا بالعكس يا إخوان، هم باب تسمية باسم ضده صح التعبير، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب، لاحظ، ويجوز أن يصدقا معا. هناك كان يمتنع اجتماعهما على الصدق ويمتنع اجتماعهما على الكذب، ويجوز أن يصدقا معا. أعطينا مثال ليجوز أن يصدقا معا، اكتب عندك هنا مثلا بعض الحيوان إنسان، جيد، وليس بعض الحيوان بإنسان. طب هاتان قضيتان داخلتين تحت التضاد، لماذا؟ لأن التضاد ما هو كان موجبة كلية وسالبة كلية، يعني كل حيوان إنسان ولا شأن الحيوان بإنسان، هذا داخل تحتها، هي بعض الحيوان بإنسان هذه موجبة جزئية، وليس بعض الحيوان بإنسان هذه سالبة جزئية. طيب هناك كان لابد أن إذا صدق إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، هنا إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى، جيد. طيب ولكن يجوز أن يصدقا معا، يعني يمتنع اجتماع الكذب، يعني إذا كذب إحداهما لابد أن تصدق الأخرى، لكن إذا صدقت إحداهما قد تصدق الأخرى كما في المقام بعض الحيوان إنسان هذه صادقة، وليس بعض الحيوان إنسان هذه أيضا صادقة. لاحظتم؟ يعني فلا تلازم في الصدق. انظر ماذا قال، ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى، قلنا لأنه يجتمع، لأنه يمتنع اجتماعهما على الكذب. والعكس أي أنه لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى، فقد تكذب وقد تصدق، لاحظ. فهنا التلازم من جهة صح تعبير الكذب، يعني كذبت لابد أن تصدق والعكس. طيب فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود، انظر، إذن الداخل تحت التضاد، قلنا ما هي هذه موجبة جزئية، ماذا تكون الأخرى؟ سالبة جزئية، يعني بعض الذهب ليس بأسود، قلنا إذا كذب بعض الذهب أسود فإنه لابد أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، بعض الذهب أسود قضية كاذبة، نحن لا نرى أنه يوجد ذهب أسود يعني، فإذا هذه كذبت قلنا فلابد أن تصدق الأخرى لأنه يمتنع اجتماعهما على الكذب كما قلنا سابقا، صحيح بعض الذهب ليس بأسود قضية صادقة، لكن قلنا صح تعبير ولا عكس. ولكن إذا صدق بعض المعدن ذهب، هذه القضية صادقة أو لا؟ قطعا صادقة، فهل يجب أن يكذب الآخر لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بل هي قضية صادقة. ها كخاتم فضة الذي يلبسه شعشوع، والمهم أن لا ينسانا من الدعاء، صحيح؟ فهذه أيضا من القوانين التي لابد أن تحفظ في الداخلتين تحت التضاد، حفظها سهل يا أخوان. ومع ذلك يوجد جدول وضعه المناطق، وقد جرت عادة المنطقيين من القديم، لذا بعضهم عبر ويشتهر عند المناطق باسم مربع أرسطو. هلا في كتاب بخيت جزء الثاني صفحة 55 عبر ذلك، وفي المنطق السوري النشار صفحة 318 عبر بذلك. على كل، بعضهم لا يعبر عنه باسم مربع أرسطو، لكن بعضهم يعبر عنه بذلك. أن يضع لتناسب المحصورات جميعا، يعني للمناسبات، يعني قلنا نريد أن نبين النسب، يعني للنسب والعلاقات بين المحصورات في المقام، لأجل توضيحها لوحا على النحو الآتي. لطيف، هذا إخوان لوح مربع مستطيع، ما شئت فعبر، له أربع زوايا، كل زاوية إحدى المحصورات، هكذا احفظ دغري. أولا تضع الموجب الكلي، هي أشرف وأن صح التعبير، تحتها ماذا تضع؟ الموجبة الجزئية. مقابل الموجبة الكلية ماذا تضع؟ سالبة كلية. تحتها ماذا تضع؟ سالبة جزئية. صارت واضحة ما هي الأطراف الأربعة؟ هلأ طبعا نحن قلنا المصنف يعبر، هلأ كل باء حاء قلنا موجبة كلية واضحة، وقلنا لماذا يعبر بالباء والحاء، مر معنا في سور القضايا راجعنا، قلنا القوم يعبرون كل جابيم، الأمر سهل. فكل باء حاء بالمقابل لا باء حاء سالبة كلية، تحت كل منهما موجبة كلية، تحت موجبة جزئية، تلك سالبة جزئية. طيب كيف تجد العناوين الأربعة؟ التناقض، تضاد، دخول تحت التضاد، مداخلة هنا. انظر كيف تفعل. الإكس هذا التناقض، يعني الموجبة الكلية مقابلها سالبة جزئية، بينهما تناقض، صح؟ هذا الإكس كما عبر هو، والسالبة الكلية الإكس بالمقابل ماذا يوجد؟ موجبة جزئية، صح؟ والإختلاف في الكم والكيف. لاحظ ما لطيف هذا المربع، انصافا يعني، سبحان الله. الحين تجد بعض القضايا التي يكتشفها العقل هي كأنها قضايا تكوينية هكذا، بل هي قضايا تكوينية، لذا بعض عبر عن منطقه من العلوم الحقيقية، وان كانت العلاقات فيه اين؟ في الذهن يا اخوان، لاحظ، ليس في الخارج، لكنها قضايا عقلية مضطردة. لطيف، قلنا في كل عام عليك أن تضبط قواعده المضطردة في عالم النحو الاعتبارات، في عالم الحقائق، في عالم الذهن، في عالم الخارج، في الطبيعيات، سبحان الله، نظام متكامل سواء في عالم الخارج أو في عالم الذهن. فالقوم اكتشف لنا هذه العلاقات في الذهن بين القضايا، آجره الله. فهنا يوجد كل باحة موجبة كلية سالبة جزئية، والسالبة كلية موجبة جزئية، اختلف في الكم والكيف. طيب أين التضاد؟ التضاد في الخط الأفقي أعلاه يا أخوان، لأن نحن قلنا الاتفاق فيه الكم واختلاف في الكيف. كل باحة يضادها ماذا قلنا؟ لا باحة، موجبة كلية سالبة جزئية. طب أين الداخل تحت التضاد؟ دغري بالمقابل، الخط الأفقي بالمقابل، واضح داخل تحت التضاد، يعني كل باحة لا باحة، ماذا يجد تحت؟ عين باحة سين باحة، يعني موجبة جزئية سالبة جزئية، صحيح. طب أين المتداخلتان؟ واضح والخط العمودي، ما هو التداخل، يعني هذا داخل تحت ذاك، فعين باحة داخلة تحت كل باحة، صحيح. هذا الذي مر معنا الاتفاق في الكم واختلاف في الاختلاف عفوا في الكم والاتفاق في الكيف، هي كل باحة وعين باحة، ولا باحة وسين باحة متداخلتان، لاحظ. هلا أنت إذا ردت هذا فضبطه إن شاء الله صار سهلا يعني، لكن برأيي أضف قرب كل واحدة منها، هي القوانين المترتبة على مثلا التناقض، إذا صدق إحدهما تكذب الأخرى وكذا العكس، تضاد مثلا إذا صدقت إحدهما تكذب الأخرى، لاحظ الداخل تحت التضاد، إذا كذبت إحدهما تصدق الأخرى والعكس، وهكذا. جيد، إنصاف مربع لطيف. إخواني الأعزاء، بهذا يتم الكلام في العلاقة الأولى، وهي التناقض وملحقات التناقض، وبينا المراد من كل منها والقواعد المترتبة عليها وكيف يتم التضاد والتناقض وما شكل، وقلنا بأن الاستفادة منها أين تكون أيها الأخوة الأعزاء؟ في الاستدلال غير المباشر. فأنت إن لم تستطع أن تستدل على مطلوبك مباشرة تذهب إلى لازمه، مثلا النقيض، إلى التضاد، إلى الداخل تحت التضاد، تقيم البرهن عليه، ومن خلال علاقتها بالمطلوب تثبت المطلوب. العكوس إن شاء الله إخوان نطلع الأسبوع القادم إن شاء الله يكون مباشرة، نبدأ بالعكوس، نضع هكذا هيكلية مبسطة للبحث كالعادة، صار واضح الموقعية، تاريخ، التعريف، القوانين، الشروط، العكوس، البرهنة ومشاكل. عندما نمشي به يكون سهل إن شاء الله، العكس المستوى، العكس النقيض، والمنقوضات. ننهيها لكي نبدأ بالقياس، نختم هذا الفصل بالقياس، وصولا للقياس الاقتراني الحملي إن شاء الله. يبقى عندنا قياس اقتراني الشرطي، الاستثنائي، الصناعات الخمس، ما بالأقصى الفصل الأخير. جيد، ركزوا، كرروا قدر ما تستطيعون. إن شاء الله نراكم قريبا. وقلنا عندما نراكم يعني المطلوب منكم والقضية وأقسام القضايا الحملية والشرطية، ومن أحكام القضايا التناقض. أسألكم هكذا أسئلة دقيقة بسيطة لكي أرى إن شاء الله قد حصلتم المادة بشكل جيد وإن كان بشكل غير مباشر. ونستأنف إن شاء الله بالمباشر لآخر الفصل إن شاء الله تعالى. تقبل الله أعمالكم والحمد لله رب العالمين.